السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية الظهور، والتفصيل المهم الذي ذكر هو تفصيل الأخباريين في حجية ظواهر القرآن الكريم. طبعا حجية يعني حاصل كلام الأخباريين على تمامية ما يظهر من كلامهم هو أن الاعتماد سوف يكون على الروايات، والاعتماد على السنة النبوية والسنة المعصومين سلام الله عليهم، وأن الاستدلال البر بالآيات الكريمة لوحدها هذا لا ينفع في شيء ولا يظهر منه شيء ولا يمكن أن يستند فيه، وإنما الاستناد إلى الروايات. فقد يقرب قولهم بحسبنا كتاب الله. في مقابل هذا الرأي ممكن أن نقول أن رأي العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه بالتفسير كأنه يذهب إلى أنه لا، في النقطة مقابلة لهم، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن القرآن عندما نريد فهمه تفسيره معرفة معناه فإنه يجب أن نطلع على الآيات الأخرى ونطلع على كل القرآن حتى نتعرف على المعاني التي أرادها القرآن. دور السنة شنو؟ يقول الدور السنة هي في الابتداء أنك تطلع على السنة وتطلع على روايات أهل البيت حتى تحصل على تلك الملكة في كيفية فهم القرآن الكريم، أن القرآن الكريم صحيح نزل بهذه اللغة بلسان عربي مبين، لكن طريقته ليست هي الطريقة المتعارفة في حجيات الظهور وفي معرفة معانيه، وإنما كانت له نحو طريقة خاصة. هذه الطريقة الخاصة فهمها يكون من خلال مراجعة روايات أهل البيت سلام الله عليه، تقريبا يعني خلاصة نظريته. فلذلك في الابتداء يجب مراجعة روايات أهل البيت كلها، مو في تفسير كل آية آية، وإنما مراجعة روايات أهل البيت حتى بعد ذلك تحصل على تلك الملكة في فهم طريقة المحاورة القرآنية وطريقة القرآن في إبداء معانيه وإظهار معانيه. فلذلك كانت مجمل نظريته هي تفسير القرآن بالقرآن. لكن بعد المرور بهذه الفترة وهي رجوع إلى رواية، فليس هو إهمال روايات أهل البيت سلام الله عليهم، لكن عندما ندخل في تفسير القرآن وفهم القرآن بعد ما نحتاج إلى روايات أهل البيت، تكون تكونت تلك الملكة، تكونت تلك القابلية في فهم القرآن وفهم آيات القرآن، فيرجع بعضها إلى البعض الآخر. آيات المتشابه والمحكم ماذا؟ فكأنه يقول المتشابه هو ليس متشابه في المعنى، وإنما في اختلاط المصادق مع بعضها البعض، اختلاط المصادق مع بعضها البعض وجعل أنس الذهن بمصادق متعددة مادية وما يجده أمامه هو الذي يجعله فهم آيات القرآن يحملها على تلك المصادق، بينما قد تكون هذه المصادق ليست هي المرادة من القرآن الكريم. فالمتشابه حمله على هذا المعنى كأنه المتشابه المصداقي، وقلت هذا على سبيل الخلاصة لنظريته، قد نظريته بها أجزاء أخرى وأمور أخرى، لكن باب إلقاء الضوء في مقابل هذول هاتين النظريتين اللي هما نستطيع أن نقول على طرفي نقيض ومتقابلين. فكأن طريقة العلامة حسبنا كتاب الله، ولكن مو بإهمال العترة كما يقول الآخرون وعدم الرجوع إليها، وإنما الرجوع إليها ابتداء فقط حتى تتحصل تلك الملكة في فهم الحوار القرآني وطريقة القرآن الكريم في مخاطبة الآخرين، مخاطبة البشر، في مقابل طريقة الإخباريين. الذين قالوا حسبنا الروايات، ولا يمكن فهم آيات القرآن الكريم ولا ظواهره وإلى آخره. في قبال هاتين النظريتين، النظرية التي تقول بإهمال الكتاب أصلا، الكتاب الكريم إجا خلنا نقول بدلالتين، أكو دلالة عقلانية أو عقلانية، وأكو دلالة ظرفية. جاء بلسان بعضه وكثير منه يخاطب الظروف المحيطة وظروف النزول والمجتمع الذي نزل فيه القرآن، وأكو هناك روح القرآن اللي هي قد تكون العموميات العامة جدا التي يتفق معها العقل. فعندما نأتي القرآن الكريم، القرآن الكريم لا نأخذ منه تلك الأحكام، لأن هذه أحكام خلينا نسميها تابعة لظروفها الخاصة، اللي هي فئة من سيسموهم اطلقوا عليهم العلمانيين أو اطلقوا عليهم أي آخر شيء آخر. ما كرفض القرآن، لكن القرآن لم يتعرض، أحكام القرآن الواردة في الإرث، في الحجاب، في النجاسة، الطهارة، الكذا الكذا، هناك متأثر يخاطب تلك الظروف وتلك البيئة وذلك المجتمع، ولا يخاطب كافة المجتمعات إلى قيام الساعة، وإنما يخاطب ذلك المجتمع. فلذلك أكو لسان العقلاني من القرآن حنا ناخذه، وأكو لسان سميه ظرفي بيئي، وهي الأحكام المتعلقة التي نزلت في تلك الفترة. هاي همات فهم القرآن على أنه هي الطريقة ينادى بها كثير من المتأخرين الحداثويين تاريخية النص القرآني، ربطه بتاريخ معين، ربطه بظرف معين، في حين إذن بعد ما بكو بأحكام تشمل جميع الأمم وعلى مر التاريخ. فكانت أكو إشكالية حين إذن أمام هذه النظريات الثلاثة، كانت أكو إشكالية بين العقل والنقل، أكو إشكالية في داخل النقل بين الكتاب والسنة، فصارت إشكالية متعددة الجهات، عندنا كتاب، عندنا سنة، عندنا عقل، عندنا نقل في مقابل العقل، مو أنه حجب النقل تماما. فكأنه لما تجي طبق على القرآن الكريم ظهرت هذه النظريات الثلاثة. طبعا في قبال هذه النظريات الثلاثة يمكن نقول نظرية الأصوليين الأخذ بكل هذه الثلاثة، أكو أحكام عقلية قطعية، أكو عندنا كتاب كريم، أكو عندنا كتاب كريم يخاطب البشر كافة على مر الأزمنة وكل المجتمعات، وأكو عندنا روايات أيضا، وأكو هناك معية إني تارك في ثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي لن يفترقا. المعية هل تعني في كل آية آية يجب أن تكون هناك رواية؟ لو المعية هي كلتا الحجتين، دور السنة بالنسبة للقرآن شنو؟ دور الشارح، دور المفسر، دور القانون العام. هنا يعني الطريقة الأصولية هي الأخذ بكل هذه الثلاثة، العقل له دور، الكتاب الكريم، السنة الشريفة، هذه أيضا تكون لها كل له دور. حتى في هذه أكو في النوع اختلاف في كيفية التنسيق بين الكتاب والعترة. هل الكتاب والعترة أن الكتاب بمنزلة المتن وكلام السنة، والسنة هي شارحة مفسرة للقرآن الكريم؟ لو لا، السنة لها دور أكثر همات، مو فقط شارح ومفسر، وإنما لها دور تأسيسي أيضا. بس المهم هذه النظريات أو في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة هذه أيضا اختلفت في الطريقة الأصولية. في الطريقة الأصولية أيضا كان هناك اختلاف في كيفية هذا الاعتبار وكيفية هذه المعية وكيفية الاستناد إلى كليهما، هل بمنزلة المتن والسنة هي مفسرة وشارحة؟ لو لا مو دائما السنة ما قد تكون تأسيسية وليست فقط مفسرة وشارحة. بين الأصولين أيضا أكو هذا الكلام، لكنه الذي يجمعهم هو لا الأخذ بطريقة الأخباريين التي تركت القرآن وظواهر القرآن الكريم، ولا الأخذ بطريقة السيد العلامة رحمة الله عليه في كيفية اللي هو أخذ بروايات أهل البيت، وأنه ترك روايات أهل البيت لكن لها أعطى لها دور معين في فهم القرآن الكريم، وثم دخل في القرآن الكريم من خلال تفسير القرآن بعضه البعض، بعضه البعض اللي عبر عنها تفسير القرآن بالقرآن، ولا طريقة المتأخرين الحداثويين الذين أهملوا اللسان القرآني والأحكام القرآنية بأنها عملوا على تاريخية النص القرآني وحصره لظروفه الاجتماعية والتاريخية المعينة. فالطريقة الأصولية هي الطريقة التي تجمع بين الكتاب والسنة وتحافظ على هذه المعية، غايته حتى بين الأصولين كما ذكرنا قد يكون أكو بعض الاختلاف الدقيق، مثل الاختلاف المعروف حول طريقة السيد البرجردي رحمة الله عليه بين سنة أهل البيت وسنة العامة والأحاديث العامة، أنها أحاديث العامة أشبه ما تكون ممكن اعتبارها قرائن منفصلة في فهم روايات أهل البيت سلام الله عليهم. كثير من الروايات بناء على كثير من روايات أهل البيت كانت الأسئلة التي توجه للإمام نتيجة وجود آراء العامة، وجود آراء العامة في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان حتى تفهم روايات أهل البيت سلام الله عليهم يجب مراجعة روايات العامة ومعرفة الجو الذي كان حاكم في ذلك الوقت. هذا إن شاء الله في عندما نأتي إلى حجية الأخبار قد نتعرض إليه بشكل من التفصيل. فالطريقة الأصولية هي لا، الطريقة الأصولية تجمع بين الكتاب والسنة والعقل أيضا، بما أن حديثنا حول الكتاب والسنة فتحافظ على هذه المعية، تحافظ على هذا الثنائية التي وردت في حديث الثقلين. هذا على نحو الإجمال. مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه عندما تعرض الكلام الإخباريين وحجية ظواهر القرآن الكريم تعرض إلى مطلب قبل إدامة بحث الظواهر، بأنه الظهور، وأن الظهور ينخدش بوجود القرينة. الظهور هو البناء العقلائي في فهم كلام الآخرين، وما يظهر منه وما يلقاه الذهن وما يفهمه الذهن من كلام الطرف المقابل في المحاورات، وهو المبدأ الذي يرجع عليه العقلاء في محاوراتهم. وأساس حجية الظهور في القرآن في الشارع المقدس وفي الشريعة معتمد على الظهور العقلائي وبناء العقلاء في محاوراتهم على حجية هذا الظهور والاعتماد عليه. خب هذا الظهور ينخدش عندما تكون هناك، يعني كيف يتكون هذا الظهور؟ يتكون من كلام الطرف المقابل، من الكلام الذي يلقيه، من القرائن التي يجعلها في المقام، احتمال وجود القرينة أو احتمال أن يكون له كلام يمكن أن يكون قرينة على المراد، هل هذا يمنع من حجية هذا الظهور أم لا؟ هنا يقول هي المحل الذي كان مكان السبب إشكال حتى لدى الإخباريين. عندما نراجع كلمات الإخباريين نشوف أنه كان هناك تخوف من وجود قرائن ووجود دلالات في للنص الشريف لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم الذين خوطبوا به، أو المشافهين في ذلك الزمان، هذه القرائن والدلالات قد خفيت علينا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذا الظهور، ولا الاعتماد على ظواهر القرآن الكريم. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يتعرض إلى متى تكون القرينة مؤثرة في الظهور، متى تكون هذه القرينة واحتمالية وجودها يؤثر في الظهور، فعقد هذا المبحث حول الدلالات الموجودة في الألفاظ حتى نعرف نتعرف على أنه في أي موقع يكون احتمال قريني، احتمال وجود القرينة مؤثر في الظهور فيعدم هذا الظهور أو يسقطه عن الحجية. فيقول الدلالات كما مر مرارا وتكرارا، أكو هناك دلالة أولية، وهذه الدلالة الأولية التي ينتقل إليها ذهن السامع من سماع كلمة معينة، هناك انتقال لذهن السامع من سماع الحروف التي تصدر أو الأصوات التي تصدر من الآخرين إذا كانت كلمات، وهذه الألفاظ والكلمات لها معاني، فإن الذهن ينتقل من سماع هذه الكلمات إلى معنى معين. هذا المعنى المعين الذي يحصل في الذهن هذا يحصل نتيجة خبروية هذا الإنسان وتعامله بالألفاظ من صغره إلى كبره، قراءاته، اطلاعه على المعاني، اطلاع على اللغة، اطلاع على المعاني المفردات، اطلاع على القواميس، المعاجم خلي نسميها. حينئذ يحصل هذا الانتقال الذهني من كلمة معينة، من اسم معين أو لفظ معين إلى المعنى، وهذا الانتقال ما له علاقة بإرادة المتكلم، المتكلم ماذا يريد. حتى النائم الذي لا تكون له إرادة لشيء عندما تصدر منه كلمات ينتقل ذهن السامع إلى معان معينة، فهذا الانتقال وهذه الدلالة التي تحصل ليست معتمدة على إرادة المتكلم، وإنما تحصل نتيجة أنس السامع والفرد بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. لذلك يقول هذه الدلالة سميها دلالة تصورية، أنا أسميها الدلالة الأنسية التي نشأت من أنس الفرد والإنسان بهذه المعاني، وهذه المعاني هذا الالتفات الحاصل سببه أنس السامع، أنس الفرد بين هذه الكلمة وبين معناها، حين تحصل لديه هذه الانتقالات. ولا أسميها بالدلالة الوضعية، لأن الوضع الذي المعنى الذي اختاره والمفهوم الذي اختاره الوضع المرحوم السيد الخوي هو التعهد، والتعهد معناه تعهد المتكلم، تعهد الواضع، التزامه بأنه متى ما أراد تفهيم معنى معين يستخدم له هذا اللفظ المعين، فهو تعهد من قبل المتكلم والواضع، وهذا التعهد يعني أكو إرادة. وكلامنا في هذه الدلالة ليس تابعا لإرادة المتكلم، كلامنا في هذه الدلالة يعني الانتقالات الحاصلة من في ذهن السامع من لفظ إلى معنى هي مرتبطة بمدى أنسه وليس مرتبطة بتعهد الواضع وتعهد المتكلم بأنه يتعهد كذا وكذا وكذا. فلذلك قل أن هذه الدلالة أنا لا أسميها دلالة وضعية وإنما دلالة أنسية أو تسميتها بالدلالة التصورية اللي هو حاصل من تصور المعنى من خلال لفظ معين. هذه مرحلة أولى. المرتبة الثانية والمرحلة الثانية من الدلالة هو أن المتكلم يقصد تفهيم معنى معين بكلامه للسامع وتكون له إرادة في تفهيم هذا المعنى اللي قد نسميها احنا الدلالة التصديقية الاولى، او مرحلة هناك ارادة استعمالية، يعني ان هناك ارادة لدى المتكلم في استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى سميها وجود دلالة استعمالية، إرادة استعمالية، لأن هناك لها دخالة في إرادة المتكلم إفادة هذا المعنى. إرادة المتكلم في إفادة هذا المعنى يجب أن يكون هذا الكلام الذي تحدث به وافيا في إفادة المعنى. يعني اللفظ يكون دالا إذا كان لا يريد ذلك المعنى الوضعي، خلينا نسميه الوضعي أو التصوري أو الأنسي الذي هو يعلم أنه يحصل لدى كل سامع، إذا أراد خلافه يجب أن يجعل هناك قرينة، سواء كانت هذه القرينة بخلال كلام المتصل أو قرينة حالية بفعل معين، بإشارة معينة، بكذا معين، أنه يريد هذا الشيء هذا المعنى، لا يريد هذا المعنى. فإذا هنا تكون هناك إرادة، يعني هنا تبدأ دخالة، المتكلم يريد أن يؤثر في ذهن السامع ويجعله ينتقل إلى المعنى الذي يريده من خلال لفظ أو من خلال لفظ وقراءة، بأن يكون المعنى الذي يريده هو ذلك المعنى الذي يظهر من هذا اللفظ أو لا، هذا اللفظ ما يؤدي المعنى الذي يريده تماما، فيحتاج إلى أن ينصب معه قرينة متصلة، قرينة مقالية حالية، حتى يؤثر في ذهن السامع ويجعله ينتقل إلى المعنى الذي يريده. فإن حينئذ حتى تحصل هذه الانتقالة، انتقال الذهن السامع، انتقال الذهن السامع إلى المعنى الذي يريده المتكلم، حينئذ لا بد أن لا يكون هناك قرائن متصلة ومنفصلة، أو قرائن متصلة أو قرينة مقالية، فحينئذ لأن القرينة المتصلة، فإذا أنا حتى أحرز أن المتكلم في هذه المرحلة يجب أن أحرز أنه قصد هذا المعنى، يعني حتى أنا يتبين عندي ويثبت عندي أنه يريد هذا المعنى، يجب أن أحرز أنه في مقامي عنده إرادة في ذلك. يعني أول شيء تحصل عندي تصور، يحصل عندي أنس، هذا الأنس سبب الانتقال، هل يريده أو لا يريده، هل يريد باستعمالي هذا المعنى أو ما يريد باستعمالي هذا المعنى، هل قصد تفهيمي هذا المعنى أو لم يقصد تفهيمي في هذا المعنى. فحينئذ قصد التفهيم على ماذا يعتمد؟ على وجود اللفظ والقرائن المحيطة به. فإذا أنا شكيت أن المتكلم يريد إحضار هذا المعنى الذي يظهر من كلامه أو لا، حينئذ ما أقدر أقول أن المتكلم يريده، أشك أن المتكلم قصد تفهيمي أصلا، أشك حينئذ هذا معناه أن المتكلم أشك هل هو في مقام البيان من هذه الجهة أو ليس في مقام البيان، هل هو في مقام تفهيمي وقصد تفهيمي هذا المعنى أو لا. فحينئذ لا أستطيع أن أحمله هذا المعنى إذا لم أحرز هذا القصد منه، وإذا شككت في إرادته حينئذ لا يمكن أن أقول بأنه أعتمد على أصالة الإرادة، ما عندنا هكذا أصل، ما أقدر أقول أعتمد على أصالة الإرادة أنه يريد هذا المعنى وقصد تفهيم هذا المعنى. فإذا المرحلة الثانية والمرتبة الثانية هو مرحلة الإرادة الاستعمالية، المرحلة الثالثة وهو مرحلة الإرادة الجدية أو المراد الجدي، أن هذا المعنى الذي قصد تفهيمه للمخاطب يريده بإرادة جدية، يريد من السامع أن يفهم هذا الكلام، أن يؤدي هذا المعنى وأن يفعل هذا الفعل، وأن هذا هو المراد الجدي لي، المراد الحقيقي، المراد الجدي لكلامي هو هذا. فحينئذ يعني المراد الجدي حينئذ المراد هو نفس المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي يفهم من قذلك قصد التفهيم. زين، حينئذ هذا قصد التفهيم وهذه الإرادة الاستعمالية وظيفتها أن تهيئ الأرضية للإرادة الجدية، باعتبار قصدت فيه هذا المعنى، وهو لا يريد، وهو وهذا القصد هو الذي يريده جدا، فيكون هذا هو المراد الجدي. لأن في بعض الأحيان قد تكون أراد تفهيمي هذا المعنى، لكن المراد الجدي مو هذا معنى. أراد تفهيمي طويل النجاد كثير الرماد، أراد تفهيمي كثرة رماده شنو معناها، لكنه ليست هو المراد بالإرادة الجدية. هناك معنى آخر هو المراد بإرادته الجدية. فحينئذ هذه الدلالة المراد بالإرادة الجدية أن لا يكون هناك قرائن منفصلة، حتى لو لم تكن متصلة، قرائن منفصلة تبعد ذلك المعنى وذلك المراد الاستعمالي. الإرادة الاستعمالية تنشأ، والمدلول الاستعمالي ينشأ، أو الدلالة التصديقية الأولى تنشأ من مجلس الكلام أو محل الكلام أو الظرف المحيط بالكلام. أما بعد ذلك أن يجي لي بعد يومين يتكلم، بعد شهرين يجي لي واحد ثاني يتكلم، حينئذ هذا ما يؤثر على الإرادة الاستعمالية. تبقى الإرادة الاستعمالية موجودة، غايتها أني أفهم في النهاية أنه هل أراد ذلك المعنى الاستعمالي والمراد الاستعمالي أم لم يرده. حينئذ في مثل هذا المحل حينئذ إحنا عرفنا أكو دلالة تصورية، دلالة أنسية، أكو دلالة تصديقية أولى، دلالة استعمالية، أكو دلالة في المراد الجدي. محل الشك يصير إما في مراده الاستعمالي شنو، أن المتكلم قصد تفهيم هذا اللفظ من هذا المعنى أو لم يقصد هذا المعنى، وتارة يكون محل الشك وين، في المراد الجدي، أنه هل أراد ذلك المعنى الاستعمالي أو ذلك المعنى المدلول عليه بالدلالة التصورية الأولى، هل أراد ذلك المعنى جدا أو لم يرده. هناك تأتي أيضا محل شك. الشكوك إذا وين تصير؟ الشكوك إما تحدث في مرحلة الدلالة الثانية أو الدلالة الثالثة. في الدلالة الاستعمالية يصير عندي شك، وهذا الشك في الدلالة الاستعمالية إما لأنه لا يوجد هناك علم بالموضوع له، ما صاير ذلك الأنس حتى ينتقل الذهن، وإما أن يكون هناك كلام ذكره أشك في قرينيته، وإما أن يكون قد وضع قرينة متصلة وقد خفيت علينا. هذه الشكوك الثلاثة التي تأتي وتكون في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى أو مرحلة الدلالة الاستعمالية. هذه إن شاء الله أيضا يأتي الحديث عنها، والحمد لله.